بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما لك، والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة. ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم. وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا. ونستمع في الشريط الثامن إلى المرأة والتغريب، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثامنة في سلسلة منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة، والتي هي بعنوان المرأة وحركة التغريب. وسيكون إن شاء الله الكلام في النقاط التالية: أولاً، حركة التحرر النسائية في بلاد الغرب. ثانياً، وضع المرأة المسلمة قبل حركة التحرير. ثالثاً، بداية الحركة في العالم الإسلامي. رابعاً، أساليب الحركة في العالم الإسلامي. وخامساً، ثمرات التغريب. وأخيراً، واجبنا تجاه الحركة. أولاً، حركة التحرر النسائية في بلاد الغرب. كانت المرأة في التاريخ الأوروبي تعيش حياة تعيسة، فكان ينظر إليها أنها شيطان وأنها وعاء الخطيئة، ولذلك سلبت من حقوقها وكبتت من جميع النواحي. في مقابل هذا الوضع، نشط المفسدون في سلك الجانب المعاكس لهذه النظرية الخاطئة، فأغلوا من قيمة الجنس وجعلوا المرأة هدفا لإشباع الرغبات الجنسية. وعندما قامت الثورة الفرنسية وأعلنت تمردها على الكنيسة، كانت من ضمن الحريات المنادى بها من غير قيود ولا ضوابط حرية المرأة، فصارت في ذلك الوقت حولها ضجة كبيرة تنادي بتحرر المرأة من الرجل وممارستها لحقوقها السياسية والاجتماعية ونحو ذلك، وإلى خروجها من بيتها لتزاحم الرجال في المصنع والمدرسة والشارع ونطاق العمل بوجه عام. كل هذا إنما هو رد فعل لما كانت عليه حالة المرأة في المجتمع الأوروبي، ونظرة الكنيسة للمرأة وكبتها للجنس. في عام 1832 و1848 اجتمع أول مؤتمر للدفاع عن حقوق المرأة. يعتبر هذا بداية الحركة النسائية في العالم، وهذه الحركة تستهدف إلى إعداد المرأة، هكذا يقولون، لتؤدي دورها في المجتمع في مختلف مجالات الحياة. عام 1918 منحت المرأة في إنجلترا حقوقها السياسية. 1918. في عام 1919 منحت حق العمل والتعيين في مختلف وظائف الدولة. في أمريكا حصلت المرأة على الحقوق السياسية في عام 1920 ميلادي، ثم في عام 1942 حصلت على مساواتها بالرجل في كل مجالات العمل. ثم إن هذه الحركة ابتعدت عن القصد ومالت ميلا عظيما، فأخذت تنادي مثلا بالتطبيق الحرفي للمساواة بين الرجل والمرأة، ولم يراعوا الفوارق الجسدية والنفسية بين الجنسين. كذلك نادت بالاستقلال الاقتصادي للمرأة عن الرجل. أنا أريد الحقيقة أن تكونوا معي في مسألة بدايات الحركة في العالم، سواء في الغرب أو حتى كما سيأتي إن شاء الله بداياتها في العالم الإسلامي، حيث ستجدون أنها متشابهة منذ أن بدأت حتى الآن تبدأ في كل دولة بتقريبا الأسلوب نفسه. أقول نادت بالاستقلال الاقتصادي للمرأة عن الرجل، وأنها ينبغي أن تعمل لكي تتخلص من سيطرة الرجل. أيضا نادت بالاختلاط بين الرجال والنساء، ولذلك ما سيأتي إن شاء الله تولد عن ذلك انتشار الزنا وانهيار الأخلاق وتفكك الأسرة، وبالتالي تحلل عرى المجتمع. في ظل هذه المفاهيم ترعرعت حركة تحرير المرأة وشقت طريقها نحو أهدافها، فتفكك المجتمع وانحلت عراه، وأخرجت المرأة عن بيتها، فنشأ أطفالها بأخلاق سيئة فأصبحوا معول هدم في مجتمعهم. إذن نستطيع أن نلخص ما سبق بأن نقول إن المرأة الغربية كانت تعيش حالة سيئة ساعدت على نجاح حركة التحرير. أيضا نستطيع أن نقول إن بدايات خيوط المؤامرة والحركة بدأت في الثورة الفرنسية. كذلك نقول إن الحركة كانت في ظاهرها تستهدف إنقاذ المرأة من وضعها السيء، لكن في جوهرها أرادت إفساد المرأة وأرادت اختلاط المرأة بالرجال. أيضا نقول إن الحركة نجحت نجاحا كبيرا في أوروبا وآتت ثمارها المرجوة من قبل المفسدين. أيضا نستطيع أن نقول أنه ترتب على هذه الحركة نتائج خطيرة أصبحت تهدد الحضارة الأوروبية الحديثة. الفقرة الثانية في هذه المحاضرة وضع المرأة المسلمة قبل حركة التحرير. لقد توالت على الأمة الإسلامية عصور ومراحل مختلفة تعرضت فيها المرأة إلى الرعاية مرة والإهمال أخرى، حتى انتهى الأمر إلى العصر الحديث، وبالذات قبل حركة التحرير النسائية التي بدأت في العالم الإسلامي في مصر أولا، ثم انتشرت إلى بقية العالم الإسلامي فما سلم منها بلد. لقد عاشت المرأة الإسلامية وضعا سيئا ساعد على انتشار حركة التحرير. لقد سلبت المرأة حقوقها وجردت عن أداء رسالتها الاجتماعية التي حملها إياها الإسلام. لقد كانت المرأة المسلمة عامة وفي مصر خاصة محبوسة وراء جدران البيوت. تقول هدى شعراوي في محاضرة لها ألقتها يوم الجمعة 15 من شهر 11/1935 ميلادي في قاعة إيوارث التذكارية بدار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ما يفهم من كلامها أن الدور الذي لعبته الأميرة نازلي فاضل كان يستهدف تحرير أولئك النسوة الشركسيات اللاتي خرجن من وراء أسوار حريم قصر الخديوي إسماعيل إلى حريم قصور وبيوت الأمراء والعظماء ليكن زوجات له. نعم، لقد قامت هذه الدعوة في مجتمع عاش في التخلف، سلب المرأة ما أعطاها إياه الإسلام. من الطبيعي أن أي دعوة تأتي من مجتمع منتصر ومتقدم ستلاقي قبولا وترحيبا حارا، بل وتطبيقا حرفيا من المتأخر المنهزم، وهذا معروف وملاحظ، معروف المنهزم مولع بتقليد المنتصر. يعني نستطيع أن نلخص هذا الكلام بأن نقول إن المرأة عاشت، المرأة المسلمة عاشت قبل حركة التحرير وضعا سيئا بعيدا كل البعد عن منهج الإسلام، مما ساعد على انتشار حركة التحرر النسائية. أيضا نستطيع أن نقول أن وجود هذه الحالة السيئة كانت المرأة محتفظة بعفتها بعيدة عن التحلل والتبذل والتهتك. ولابد أن أنبه إلى أنه عندما نقول أنها عاشت وضعا سيئا لا نقصد من هذا أنها كانت فقط حبيسة البيت، لا، لأن البيت هو مكان المرأة الطبيعي، لكن أقصد أنها عوملت معاملة قاسية بعيدة كل البعد عن الإسلام، لا حقوق لها ولا احترام، وإنما هي عار يجب ستره في البيت، هكذا كان يعتقد. الفقرة الثالثة في هذا الموضوع بداية الحركة في العالم الإسلامي، وأرجو أن تنتبهوا لبدايات هذه الحركة، لأن كما قلت تتكرر هذه البداية نفسها تتكرر في كل بلد إسلامي. ولدت حركة تحرير المرأة ونشأت وترعرعت في مصر، وذلك بعد أن قدم من أوفدهم محمد علي باشا إلى فرنسا لاكتساب الخبرات الفنية والصناعية. بعد أن عاد هؤلاء وقد تشبعت أفكارهم بالحياة الفرنسية واغتروا بها، جاءوا ليطبقوا الحياة الفرنسية على المجتمع المصري. وكان واعظ البعثة رفاعه الطهطاوي أكثر من نشر مبادئه وأفكاره المشبعة بالوحل الفرنسي، نشرها في مجتمعه الذي كان ينتظر منه الخبرات الفنية والزراعية والاقتصادية التي تساعد في تقدم البلاد. بذلك نستطيع أن نقول إن رفاعه الطهطاوي هو أول من أثار قضية تحرير المرأة في مصر في القرن 19. ثم يأتي بعد ذلك قاسم أمين الذي رد على الدوق داركير عندما اتهم المصريين. الدوق داركير ألف كتابا اتهم فيه المصريين بالتخلف وأن نساءهم ينبغي أن تخلع الحجاب إلى آخر من هذا الكلام. رد عليه قاسم أمين في كتاب له رفع فيه من شأن الحجاب وتنقص من السافرات التي يتشبهن بالأوروبيات. لما علمت الأميرة نازلي فاضل، والأميرة نازلي فاضل هذه حفيدة إبراهيم باشا وزوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق، يقال والعياذ بالله أنها ارتدت عن الإسلام في آخر حياتها. لما علمت الأميرة نازلي بهذا الكتاب الذي ألفه قاسم أمين جاش غيظها، لأنها كانت هي من السافرات المتشبهات بالأوروبيات. فهدأها محمد عبده وسعد زغلول وقربوا إليها قاسم أمين، لأن قاسم أمين كان أديبا وكان يعني عنده من الموهبة ما يستحق به أن يقرب ويسيطر عليه حتى لا يكون داعية إلى الإسلام فيما بعد أو غصة في حلوقهم. قربوا قاسم أمين إلى الأميرة نازلي فعفت عنه وبدأ يتردد على صالونها، واعتلت مكانته عندها حتى إنه بعد ذلك نشر كتابه الذي دعا فيه إلى تحرير المرأة. في أعقاب الثورة التي حدثت سنة 1919 ميلادي اتسع نطاق حركة تحرير المرأة في مصر، وتسلمت قيادتها هدى شعراوي. ثم بعد هدى شعراوي تأتي امرأة اسمها سيزا نبراوي، وهي امرأة تلقت تربيتها في فرنسا، كانت تجيد اللغة الفرنسية، عادت من فرنسا بعد بلوغها سن 18 وكانت متحررة متحمسة، رفضت لباس البرقع وأصرت على أن تلبس القبعة، وكانت تقوم بدور السكرتيرة لهدى شعراوي. أتت سيزا نبراوي لتكون سكرتيرة ومستشارة في نفس الوقت لهدى شعراوي. وإلى قيام الثورة عام 1919 ميلادي كانت الدعوة إلى تحرير المرأة ضعيفة، كانت دعوة ضعيفة، حتى إن بعض المتظاهرات كنا يخرجنا للمظاهرة وهن يرتدين البراقع. بعد انتهاء الثورة، ثورة 1919، دعيت هدى شعراوي إلى حضور المؤتمر الاتحاد النسائي الدولي. هدى شعراوي المصرية دعيت إلى حضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما عام 1922، وكونت هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري عام 1923. من أهداف هذا الاتحاد، اسمعوا واسمعن، من أهداف هذا الاتحاد: أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، 2 إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها، 3 تقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضي فقط، 4 منع الزواج بأكثر من واحدة. هذه كانت أهداف الاتحاد النسائي المصري الذي كونته هدى شعراوي عام 1923. في عام 1944 عقد المؤتمر النسائي العربي، عقد عام 1944 عقد المؤتمر النسائي العربي، فاستاءت الأوساط الإسلامية استياء شديدا، حتى إن ملك شرق الأردن أصدر منشورا قال فيه: وإني أعلنكم بأنني لا أتساهل مدة حياتي بما فيه الاعتداء على شرف الإنسانية وما جاء به الدين الحنيف، وإن اللاتي يخرجن متبرجات غير مستترات فإنهن قد عصين الله عمدا
ومن يعص الله عمدا فلا دين له. وقد قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلا يحل لامرئ مؤمن أن تكون ربة بيته على هذا الطراز. هكذا يقول ملك شرق الأردن. في عام 1945 تكون الحزب النسائي، حزب جديد لكن له الأهداف نفسها. ثم في عام 1949 تكون حزب بنت النيل برئاسة درية شفيق، وهذه هي التي أسست هذا الحزب، كانت سافرت وحدها إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه هناك. من أهداف هذا الحزب ما يلي، اسمعوا اسمعنا: منح المرأة حق الانتخاب ودخول البرلمان، حق الانتخاب ودخول البرلمان. 2- إلغاء تعدد الزوجات والأخذ بالقوانين الأوروبية في الطلاق وتطبيقها في مصر. ثم في عام 1951 وبالتحديد في 19 فبراير خرجت مظاهرة من قاعدة إيوارث بالجامعة الأمريكية في القاهرة. هذه المظاهرة تكونت من عشرات من الفتيات دخلن البرلمان وهن يهتفن بالمطالبة بالحقوق السياسية. ثم بعد أيام قامت مظاهرة أخرى لبضع عشرات من طالبات المدارس في مصر، واتجهن إلى قصر عابدين في مصر وقدمنا عريضة بمطالبهن. اعترفت درية شفيق بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية في إنجلترا سامرز كايل هي التي حرضتهن على هذا العمل. بعد ذلك انهالت رسائل التشجيع والترحيب من الدوائر الأجنبية. أبرقت رئيسة الاتحاد الدولي إلى رئيسة حزب بنت النيل ودعتها لحضور الجمعية العمومية للاتحاد. ماذا فعلت؟ لأنها قامت بمظاهرة وكونت هذا الحزب الذي يدعو إلى تحرر المرأة، هم يسمونه كذلك وأنا أسميه دعت إلى تغريب المرأة. في أثينا أرسلت رئيسة الاتحاد الدولي في الوقت نفسه إلى وكيلة الاتحاد المصري تطلب بيانا عن مظاهرة 19 فبراير وعن نتائجها والقرارات التي اتخذت بعدها. وأبرقت جمعية سان جيس النسائية بأنجلترا تهنئ الهيئات النسائية المصرية على كفاحها وتعلن عن تأييدها لها. وفي الوقت نفسه وصلت إلى مصر رئيسة الحقوق الاقتصادية بالاتحاد الدولي في 30 مارس عام 1951 لتتصل بالجمعيات النسائية ولتقف على مدى نشاطها واتجاهاتها. وهكذا حتى جاءت ثورة سنة 1952 فتوسعت في المطالبة بتوسع قاعدة التعليم المختلط فتشمل المدارس الإعدادية والثانوية بعد أن كانت قاصرة على التعليم الجامعي. وهكذا بذرت البذرة الأولى المسمومة في مصر الإسلامية، ثم حملت المصريات لواء هذه الدعوة ونشرناها في المجتمع المصري بكامله، ثم انتشرت الدعوة إلى التحرر إلى البلاد الإسلامية الأخرى. وكما قلنا ساعد على انتشارها الوضع السائد في البلاد الإسلامية، ذلك الوضع السيء الذي تعيشه المرأة المسلمة نتيجة للتطبيق الخاطئ لتعاليم الإسلام والبعيد كل البعد عن منهج الإسلام. نأخذ بلدا آخر غير مصر، هو الكويت. تأسست في الكويت عام 1963 جمعية النهضة الأسرية برئاسة نورية السداني، وأخذت على عاتقها مع زميلتها الجمعية الثقافية النسائية برئاسة لولوة القطامي، أخذت على عاتقها حركة تحرير المرأة الكويتية. وحاولت نورية السداني جاهدة لقيام يوم المرأة الكويتية، وبالفعل بعد صبر دام 7 سنوات تحقق لها ما أرادت. انظرنا للجلد في الباطل والعياذ بالله. بعد 7 سنوات تحقق لها ما تريد، وأقيم يوم المرأة الكويتية عام 1969 ميلادي. كان من نتائج هذا اليوم أو هذا المؤتمر أن وجهت بعض النساء لنورية السداني السؤالين الآتيين: أولا، لماذا لم يطالب يوم المرأة الكويتية بالاختلاط؟ نعم، هكذا سؤال صريح. ثانيا، لماذا لم يطالب يوم المرأة الكويتية بالحقوق النسائية في السياسة من ناحية الانتخابات والترشيح؟ هذا الكلام يتكرر في المجتمعات الإسلامية غير الكويت الذي يطالبنا به عام 1969، الآن يتكرر في بلاد أخرى، مطالبة بدخولها في الانتخابات أو مطالبة في دخولها في البرلمان أو مطالبة بترشيحها ونحو ذلك. المهم، ردت نورية السداني، قالت: قبل أن أبدأ بالإجابة أريد أن أبدي ملاحظتي. الملاحظة الأولى: باعتقادي أن الاختلاط ليس مشكلة نسائية. هكذا تقول: باعتقادي أن الاختلاط ليس مشكلة نسائية ولكنها مشكلة اجتماعية، لأن المرأة الكويتية حينما تطالب بالاختلاط فالهدف من ذلك هو خدمة مجتمعها وتخليصه من العقد التي تسيطر على الشاب والفتاة في الحياة نتيجة عدم التقاء عنصري الوجود الرجل والمرأة، وخصوصا في المجالات العلمية الشريفة، ضعي تحت الشريفة خطوط، وكذلك الاقتصاد بنفقات الجامعة وتحويل المصاريف الانعزالية هذه إلى خدمات اجتماعية بحاجة لهذه المصاريف. ثم تقول: كل ذلك، انتبهوا، كل ذلك بحشمة وجدية تقتضيها أوضاعنا وعاداتنا العربية الإسلامية الأصيلة. إذن مسألة أوضاعنا وعاداتنا العربية الإسلامية الأصيلة هذه يظهر أنها مسألة مجرد كلام يوضع في نهاية كل كلمة من كلماتهم، يعني حتى نخشى أن يأتي اليوم الذي يريدون فيه رقص على الطريقة الإسلامية الصحيحة وأشياء من الأشياء المحرمة في الإسلام ويقولون على الطريقة الإسلامية الصحيحة. يعني هي الآن تتكلم تقول أن الاختلاط ليس مشكلة نسائية، ليس نحن الذين نعاني المشكلة هذه، الذي يعاني المشكلة هذه المجتمع، المفترض المجتمع الذي يحلها، لأن هذه المشكلة، يعني مشكلة عدم الاختلاط، تسبب للمجتمع أمراض، سببت عقد تسيطر على الشباب والفتاة لأنهم لم يلتقوا، ولو أنهم التقوا وعاشوا الحب لتخلصوا من هذه العقد. نعم، ينقلب الحق باطل عندهم، لا يستحيون من ذلك. وتقول أيضا أنه عندما نعزل الفتاة عن الشاب لا سيما في المجالات العلمية، عندما نعزلهم يعني نضع لهؤلاء جامعة خاصة ولهؤلاء جامعة خاصة، هذه ستكلفنا كثيرا، لأننا أنشأنا جامعتين أو أنشأنا على الأقل فرعين أو كليتين، فالبنات لهن كلية خاصة، معنى هذا أن ستكلفنا كثير. هذه الأموال التي ستكلفنا إنشاء هذه الكلية لماذا لا نستغلها في خدمات اجتماعية، في أناس فقراء، أناس محتاجون، أرامل، أيتام، نصرفها عليهم ونجعل الكلية واحدة فيها الرجال والنساء مع بعض. ولا تستحي أبدا أن تقول أن كل ذلك بحشمة وجدية تقتضيها أوضاعنا وعاداتنا العربية والإسلامية الأصيلة. عموما ذكرت الملاحظة الثانية، ثم تقول نورية السداني: وقد فكرت كثيرا حول دوري المرتقب الذي أريد أن أقوم به فترة قصيرة من تاريخ الكويت، حيث سأفجر وضعا خاطئا في الكويت هو وضع يعاني منه نصف سكان الكويت من الإناث. وبالتالي عقد المؤتمر النسائي الأول في الكويت في 15 ديسمبر عام 1974 ميلادي. حضرت هذا المؤتمر 100 سيدة من مختلف الطبقات. خرج المؤتمر بالتوصيات التالية، اسمعوا لهذه التوصيات وقارنوها بالأهداف والتوصيات في مصر. 1- المطالبة بمساواة المرأة في جميع الميادين أسوة بالرجل. 2- المطالبة بحق المرأة في ممارسة عملية الانتخاب غير المشروط. 3- المطالبة بضرورة انخراط المرأة في السلك الدبلوماسي، يعني تكون سياسية. 4- الحد من تعدد الزوجات، وغيرها من المطالب. في عام 1974 بالتحديد في 16/12/1974 تكون الاتحاد النسائي الكويتي، وذلك بعد الاتفاق بين جمعية النهضة الأسرية والجمعية الثقافية النسائية. هنا الاسم تغير، اسمه جمعية، لأن لفظ الجمعية معروفة عند الكويت. في مصر لا، كان هناك ممكن يسمى حزب، سمى حزب لأن الأحزاب معروفة في مصر، ولذلك ما يهمهم الأسماء، الذي يهم أن تتكون هذه الاجتماعات على أي اسم كانت، حزب، جمعية، نحو ذلك. الاتفاق بين جمعية النهضة الأسرية والجمعية الثقافية النسائية تكون منه الاتحاد النسائي الكويتي في 12/6/1976. انسحب من الاتحاد الجمعية الثقافية النسائية، وبالتالي أدى ذلك إلى انحلال الاتحاد. رفعت الوثيقة النسائية الكويتية إلى الأمير جابر الأحمد الصباح، وكان وليا للعهد آنذاك، في 2/7/1977. هذه الوثيقة وقع عليها 395 امرأة، وقع عليها 395 امرأة. استخلص مما سبق أن النساء اللاتي تولين قيادة المرأة الكويتية في ذلك الوقت كنا يطالبنا بما يلي: 1- منع الطلاق بشتى الوسائل إلا إذا كانت هناك أسباب قاهرة، ويكون الطلاق أمام القاضي وبأسباب يقتنع بها القاضي، هذه مثل ما كان في مصر. 2- الحد من تعدد الزوجات. 3- منح المرأة فرص التعليم الممنوحة للرجل دون تمييز. 4- عدم حرمان الطالبات من التعليم في دول أخرى، يعني ممكن تبتعث الطالبة إلى دولة أخرى بعيد عن أهلها. 5- تطبيق الاختلاط في جامعة الكويت. 6- فتح المجال أمام المرأة في الكليات العسكرية وكليات الشرطة وغير ذلك من المطالب. 4- من هذه المحاضرة أساليب الحركة في العالم الإسلامي. اتخذت الحركة التغريبية التي تسمى تحررية للمرأة أساليب متعددة في العالم الإسلامي. من تلك الأساليب ونذكرها أيضا بشكل لعله يكون مختصر وسريع: التطبيق الحرفي لكلمة مساواة بين الرجل والمرأة دون النظر إلى الفرق بينهما، يعني يقول لابد أن تكون المرأة مساوية للرجل تماما. أسأل الآن أنا: هل المساواة تعني العدل؟ هل المساواة تعني العدل؟ الذي جاء في الإسلام هو العدل، لا شك أن الإسلام دين العدل، وقد عدل بين الرجل والمرأة. هل يعني العدل المساواة؟ الصحيح لا، العدل لا يعني المساواة، والمساواة لا تعني العدل. نضرب مثالا يتبين به المقصود. لو أن مدرسة مثلا، كيف تعامل الطالبات من ناحية وضع الدرجات؟ هل كلهن يحصلن على الدرجة الكاملة مثلا، أو أن هناك تفاوت؟ لماذا لا تقولي لابد أن تكون الدرجات متساوية حتى يحصل مساواة بين الطالبات؟ الصحيح الذي يحدث أنه لا أحد يطالب بهذا أبدا، بل يقول لابد أن ينال كل مجتهد نصيبه، هذه تأخذ مثلا الدرجة 20، هذه تأخذ 10، وهذه 15، وهذه كذا. لماذا؟ كل على حسب اجتهاده. إذن هنا العدل أن نعطي كل طالبة ما تستحق، ولا أن نعطي كل طالبة درجة متساوية مع الزميلات؟ افترق العدل والمساواة. إذن العدل هنا هو عدم المساواة، والمساواة هنا ظلم وليس عدلا. كذلك هو الحاصل الآن بين الرجل والمرأة. المرأة لها أعمال لن يستطيع الرجل القيام بها، فلماذا نطالبها بأعمال أخرى يقوم بها الرجل؟ يعني تقوم بعملين، تقوم بعملها وعمل الرجل أيضا، هل هذا عدل؟ المرأة أعطيت أمور، أعطيت أشياء وطلب منها أشياء، والرجل أعطي أشياء وطلب منه أشياء. فالعدل هو أن نعطي هذا قدر ما يستحق ونعطي هذا قدر ما يستحق. من الظلم أن نظلم المرأة ونساويها بالرجل، في هذا ظلم لها هي قبل أن يكون ظلم للرجل. من الأساليب أيضا إفساد مناهج التعليم، إفساد مناهج التعليم، وهذا قد يكون من أخطر، بل هو أخطر الأشياء في حركة التغريب. كيف يتم إفساد المناهج؟ ممكن أن تكون عن طريق مساواة المناهج بين الذكور والإناث، يعني تتعلم البنت ما يتعلمه الابن تماما، في مساواة، هنا فسد المنهج. فسد منهج التعليم. من أيضا الأساليب تغريب المرأة عن طريق وسائل الإعلام، سواء صحف، أفلام، فضائيات، دعاية إلى غير ذلك. ولذلك لا تجد مثلا من تخرج تمثل وقد ارتدت الحجاب الكامل مثلا، هل يمكن أن يتصور هذا؟ أو أن الممثلة تمثل أوضاعا مخزية تماثل فيها زميلتها الغربية. كذلك في الدعاية والإعلانات والفضائيات، ما وضع المرأة في هذه الفضائيات؟ هذه الفضائيات التي ركزت على البلاد الإسلامية، ما وضع هذه المرأة في هذه القنوات؟ تخرج متحشمة أو أنها تخرج متغربة؟ من الأساليب أيضا حث المرأة على الخروج للعمل وإشعارها بأن البيت للخادمات، لأنهم يعرفون أن العمل المنادى به ليس هو العمل الذي نريده نحن. نحن كما قلت سابقا في الكلام عن المرأة والعمل، نقول بأنه لا بأس أن تعمل المرأة عملا مقيدا، لكن هم يريدون العمل المطلق الذي يؤدي في نهايته إلى الاختلاط. الخامس من الأساليب محاولة القضاء على الحجاب الإسلامي وتصوير العفاف على أنه في القلب ولا يتعلق بالعباءة والحجاب، ولذلك تشن الهجمات على المحجبات، تقول أنا قلبي نظيف، الحجاب هذا له أهداف أخرى ممكن تكون، ليس كل المتحجبات لهن أهداف إسلامية. ولذلك تشن الهجوم على المحجبات، يعني حتى الممثلات التي التزمنا بالإسلام تبنى إلى الله والتزمنا بالحجاب كنا يلمزنا وتشن الهجمات عليهن بأنها أرادت لفت الانتباه، تعاني من عقدة نفسية، تريد حب الظهور وهكذا. والتي تتحجب في بلاد أخرى يقال عنها أنها أرادت أن تستر عيبها، أرادت أن تستر وجهها القبيح إلى آخر من هذه الأشياء، حتى إنه وضع الالتزام بالإسلام والالتزام بالحجاب وضع موضة، يقولون أنه موضة وهكذا. كل هذه محاولات للقضاء على الحجاب الإسلامي. لماذا؟ تقول لك يعني هل يعني هذا التي ما تحجبت أنها تزني؟ أبدا، ياما متحجبات وقد زنين، هكذا يقولون، وياما نساء غير متحجبات وهن أنظف وأطهر من غيرهن، يعني تصوير العفاف بأنه لا يتعلق لا بالحجاب ولا العباءة ولا نحو ذلك. من الأساليب أيضا والأسلوب السادس إباحة الاختلاط وإفشاؤه، إفشاؤه يعني نشره، نشر الاختلاط، خصوصا هذا في الأسواق العامة، في المستشفيات، في نحو ذلك من الأماكن التي ممكن تجمع بين الرجال والنساء. الأسلوب السابع ربط الحشمة بالتخلف الصناعي، الناس صعدوا القمر ونحن لازلنا نعاني في مسألة هل يجب الحجاب على المرأة ولا ما يجب، تغطي وجهها ولا ما تغطي. يا إخوة ارتفعوا بأفهامكم، ارتفعوا بأذهانكم، العالم يتقدم ونحن لا نزال وهكذا، يعني وكأن الحشمة هي التي سببت لنا التخلف الصناعي. نحن نعم نطلب التقدم الصناعي، لكن نقول وبملء أفواهنا إن التقدم الصناعي ليس مرتبطا بعدم الحشمة، ليس مرتبطا بالتحلم أبدا، ممكن نتقدم صناعيا ونحن على حشمتنا وعلى تعاليمنا الإسلامية. الثامن حرص العلمانيين على تصوير الصراع بينهم وبين خصومهم على أنه صراع من أجل التقاليد، ولذلك يحرصون على إبعاد الإسلام عن حلبة الصراع. دائما كلماتهم تقول في نهايتها على حسب عاداتنا العربية الإسلامية الأصيلة، ودائما يقولون أنكم تستنكرون هذه لأنها من أجل التقاليد، من أجل العادات، من أجل كذا. طبعا هم يعرفون ماذا يعني هذا الكلام، لأنه لو اعتبرنا أن المسألة مسألة تقاليد وتعاليم فالتقاليد والتعاليم تزول، التقاليد والتعاليم تزول. الجيل الذي قبلنا هل عاداته وتقاليده هي نفسها عاداتنا وتقاليدنا الآن؟ العادات والتقاليد تختلف بين مجتمع وآخر وتختلف بين جيل وآخر، ولذلك إذا كان الصراع بيننا وبين هؤلاء العلمانيين على أنه صراع من أجل التقاليد سينهار في النهاية وسيكون الغلبة لهم، لأن التقاليد تتعرض للزوال. الأسلوب التاسع من أساليبهم استغلالهم للتطبيق الخاطئ للإسلام من قبل الرجال في معاملة المرأة، ومحاولة إشعار الناس بأن هذا هو الإسلام وأن هذا ظلم يجب رفعه، ولذلك يبدأون بالمطالبة برفع الظلم عن المرأة، مطالبة صحيحة يقرها الإسلام بل ويحتمها، لكنهم ينطلقون من هذا المنطلق حتى يطالبوا برفع الأحكام الإسلامية التي قررها الإسلام. العاشر، محاولة تهوين موجة الاستنكار لمثل هذه الحركات التحررية، ووصف هذا الاستنكار بأنه أمر عادي، أمر نفسي وفكري واجتماعي يوشك أن يزول، ويحاولون بذلك أن يقنعوا الناس بأن هذه أشياء لابد منها وأن استنكارهم لها سيزول مع مرور الزمن. قل هذه الأشياء التي قلنا بها التي نطالب بها أنتم تستنكرونها، هذا يعني لا بأس بالاستنكار هذا، لأنه أتى شيء جديد، أتى أمر غير عادي بالنسبة لكم، ولذلك هذا الاستنكار سيزول. أنتم الآن استنكرتم في بداية الأمر، استنكرتم فتح مدارس للبنات، والآن أنتم الذين تبحثون عن الواسطة لإدخال بناتكم في الكليات والجامعات، أنتم استنكرتم دخول الإذاعة، وأنتم الآن لا يخلو بيت من إذاعة وتستمعون للإذاعة وتستفيدون منها. ولذلك عندما نقول بأن المرأة مثلا تقود السيارة، عندما نقول بأن المرأة تعمل وقد كشفت عن وجهها، أنتم تستنكرون هذا الأمر الآن، لكنه مع مرور الزمن سيزول هذا الاستنكار. من الأساليب أيضا، وهو الأسلوب 11، تصوير الأمر بأن المجتمع قد قبله، وأن أكثر المجتمع قد قبلوا هذا الأمر، وأنه لم يعد معارضة إلا من قبل أناس قليل سيطحنهم المجتمع، لأن أغلب المجتمع يريد هذا الشيء، تصويرهم بأن جميع المجتمع أو أغلب المجتمع يريد هذا الأمر الذي نطالب به. ولذلك يقول أحدهم بأن 80% من المجتمع الآن متقبل لقيادة المرأة للسيارة. من أين عرف هذه الإحصائية؟ من أين جاءت هذه الإحصائية؟ من أين عرفت؟ لكنها من أساليبه، لأنه عندما أنت يقال لك أنا 80% من المجتمع متقبل هذا الأمر، استسلمت ولم تقاوم، انتهى الأمر. لكن هذا طبعا غير صحيح، هذا من أساليبهم التخديرية للمجتمع. الأسلوب 12، عقد المؤتمرات النسائية والخروج بتوصيات يريدونها. الأسلوب 13، الابتعاث للخارج وفتح على مصراعيه للنساء. 14، الدعوة إلى اتباع الموضة، وقد سبق أن تكلمنا في محاضرة مستقلة عن المرأة والموضة. 15 من الأساليب، إنشاء الجمعيات النسائية، جمعية نسائية كأنه يراد منها عمل خيري أو يراد منها أمور نسائية مقبولة في الظاهر، يجعلونها أماكن تجمعات كما حصل في الكويت وكما حصل في مصر ويحصل في البلاد الإسلامية الأخرى. 16، التظاهر بالدفاع عن حقوق المرأة، ولذلك تجد الكلام دائما ينصب عن حقوق المرأة، المرأة لابد أن تعطى حقوقها، المرأة كرمها الإسلام، المرأة كذا، كلام صحيح، كلام صحيح، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. 17 من الأساليب، تمجيد الفاجرات المتغربات وإظهارهن بمظهر القدوة، ظهرهن بمظهر القدوة، ولذلك متى يصفقون ويتكلمون بقوة؟ عندما تؤخذ مقابلة مع ممثلة أو مقابلة مع مغنية وتنشر وترفع هذه الفاسقة، هذه التي خالفت دينها إن كانت مسلمة أو تكون هي أصلا كافرة، ترفع وتمجد حتى توضع كأنها هي القدوة. من الأساليب أيضا، 18، الترويج للفن والتمثيل، الترويج للفن والتمثيل، يعني ما المانع أن تمثل مثلا المرأة أمام زميلاتها ويوضع مسرح نسائي لا يراه الرجال، تمثل فقط المرأة، نريد أن نمثل حلقات أو نمثل مسرحية أو نمثل كذا كذا، تظهر فيه مرأة أمام نساء فقط. طبعا هذا ليس المقصود منه هذا الشيء، لا، وإنما المقصود من شيء آخر يأتي فيما بعد، لأنهم يسيرون على خطوات كالشيطان، شيطان يسير على خطوات، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هم كذلك لا يأتون بالشيء مرة واحدة لأن المجتمع يرفضه، لكنهم يسيرون على خطوات. 19 من الأساليب، تربية البنات الصغيرات على الرقص والموسيقى والغناء وإخراجهن في وسائل الإعلام بحجة أنهن لازلن صغيرات. 20 افتتاح مراكز لمزاولة الرياضة للنساء. ونحن لا نعارض ممارسة المرأة للرياضة، لا أعارضها، لكن إذا كانت في ضوابطها. أما أن تنشأ لها مراكز فلا، هذه المراكز الذي يحصل فيها يتكشفن النساء ويلبسن ملابس ضيقة، هذا طبيعة الرياضة، ويلبسن ملابس غير محتشمة، ويكون هناك اختلاط بفاجرات، بسيئات الخلق، بأشياء كثيرة يحدث فيها مفاسد. حقيقة لا يمكن للمسلمة أن تذهب إلى هذه المراكز التي تريد حياءها وعفتها، تريد إسلامها، لا تذهب لهذه المراكز، وإنما يمكنها ممارسة الرياضة في بيتها في الحدود الشرعية المعروفة. 21 من الأساليب افتتاح مراكز للعلاج الطبيعي للنساء. ما المقصود بالعلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي من أهمه التدليك، التدليك علاج طبيعي. ومن الذي تتولى تدليك المرأة؟ امرأة أخرى. وماذا ستمس يدها؟ يعني أشياء حقيقة يستحي الإنسان أن يذكرها. من الأساليب أيضا الأسلوب 21 إشاعة الحدائق والمطاعم المختلطة، يعني مطاعم العائلات، حدائق العائلات. ولذلك تجد كتابات في الصحف لماذا تجعل الحديقة الفلانية يوم للرجال ويوم للنساء. نحن نريد أن نتسلى مع أطفالنا، نريد أن نتسلى مع أولادنا، مع نسائنا، نريد أن ندخل مع نسائنا. المقصود إشاعة الاختلاط، لأن الحديقة محصورة ويدخل فيها كثير من الناس، ولذلك هذا مع زوجته فعلا، وهذا أتى مع أخته، ولذلك يتركها ويبحث عن غيرها، وهكذا أشياء لا شك أنها لا يقرها الإسلام. من أساليب هؤلاء استدراج الفتيات المسلمات للكتابة، أو استدراجهن للتمثيل أو للإذاعة. ولذلك تجد أنه ممكن تكتب فتاة فيتوسمون منها ذكاء فيشيدون بها ويحاولون كسبها إلى صفهم، أو أنها تمثل ولذلك يشاد بها وأنها حققت إنجازا لم يحققه أحد من قبلها، أو استدراجهن للإذاعة. لذلك تنتشر بعض البرامج التي تسمى برامج الجمهور، تظهر فيها الفتاة ويتتكلم مع المذيع أو مع المذيعة حتى، وتقول أختار الأغنية الفلانية، أنا معجبة بالفنان الفلاني، أنا كذا إلى كذا، مثل هذا الكلام الذي تقوله الفاسقة التي كلمت في الهاتف. هذه الفتاة سيؤثر على مجتمع، لأن الإذاعة هذه في مجتمعنا، نحن الذين نسمعها، بناتنا وزوجاتنا قريباتنا هن اللاتي يسمعن هذه الأشياء. من الأساليب الأسلوب 24 تكثيف وجود المرأة الأجنبية مع ظهورها بمظهر غير لائق، وذلك لكي تألف المرأة المسلمة هذا المنظر ولا تستنكره. يعني تأتي نساء أجنبيات يكثف وجودهن في البلد، على الشواطئ، على كذا. طبعا أنا أتكلم عن البلاد الإسلامية عامة، لا أتكلم عن بلد بعينه. تكثف وجود هذه، فالمرأة المسلمة المتحشمة عندما ترى هذه الأجنبية لا تغطي رأسها، ظهرت بمظهر جميل جذاب يجذب الرجال، يمكن تسير هي وأخوها أو هي وزوجها فينظر إلى هذه الأجنبية فيفتن بها. المرأة ضعيفة، أقل ما يمكن أن يحدث أنها تبدأ تستمرئ هذا الأمر ولا تستنكره. ولذلك لو أن بعض النساء المسلمات فعلن مثل هذا الشيء ما استنكر. 25 من الأساليب صرف الناس عن مثل هذه التحركات وتصويرها بأنها أمور تافهة، وهذا يهون شأن هذا الخطر. ولذلك يمكن أن يحقق الخطر أهدافه المرجوة مع غفلة الناس واعتقادهم بأن هذه أمور تافهة فعلا، ولذلك يعتبون وينقدون من يتكلم عن هذه الأشياء ويقولون أنتم تضخمون الأمور، الناس كذا، الناس بعيدين كل البعد عما تقولون، ليس صحيحا ما تقولونه، إلى أنتم تتكلمون بأشياء، يعني هذه أمور المفترض لا ترقى إلى هذا الحد، هذه أمور تافهة، هذه تصرفات فردية، إلى آخر من هذه الأشياء التي تهون شأن مثل هذه الأخطار. السادس والعشرون، محاولة تفسير هذه التحركات بأنها خلافية تحتمل الأخذ والرد، ومحاولة جر العلماء إلى الخوض في هذه القضايا من حيث الحل والحرمة فقط دون النظر إلى سابقاتها ولاحقاتها، وهذا ميدان يريدونه، لأنهم سيعلمون أنه هناك من يوافقهم من حيث الحل والحرمة فقط دون النظر إلى ما يتعلق بالقضية، ولذلك يستطيعون أن يقولوا في نهاية المطاف نحن أخذنا بأحد الرأيين ولا حرج في ذلك. أبين معنى هذا الكلام، أنهم يقولون الأشياء التي نطالب بها هذه مسائل خلافية ليس مجمع عليها، ويجب أن نفرق بين المسألة المجمع عليها في الإسلام والمسألة الخلافية. نعم أنتم تقولون بأن هذا حرام، هذا على مذهبكم، لكن هناك مذاهب أخرى تقول أنه حلال، فما المانع منه؟ إذا استطاعوا أن يصوروا لنا المسألة هذا التصوير، واستطاعوا أن يقنعوا بعض العلماء بأن يخوضوا بمثل هذه القضايا بنفس الفكر، فإنه في هذه الحالة سينتصرون في النهاية، لأنهم في النهاية سيقولون نحن لم نعارض الإسلام، نحن أخذنا بأحد الرأيين ولا حرج في ذلك. من أساليبهم وهو الأسلوب السابع والعشرون، المنادات بدخولها السلك الدبلوماسي، كما سمعتم دخولها في البرلمان أو في مجلس الشورى أو نحو ذلك، ليس المقصود دخولها هكذا وإن أو أخذ رأيها، لا، وإنما المقصود أن تتولى المناصب فيما بعد، ولذلك يمكن أن تكون وزيرة، يمكن أن تكون سفيرة، يمكن أن تكون كذا وكذا، هكذا يريدون. الثامن والعشرون من الأساليب، العمل على استقلالها عن الرجل، العمل على استقلالها عن الرجل، سواء استقلال اقتصادي بحثها على العمل، أو حتى عن طريق يجعلها تدير أعمالها بنفسها لتصبح امرأة أعمال كما يقولون، أو عن طريق المناداة باستخراج بطاقة شخصية مستقلة لها، لأن البطاقة المستقلة هذه تجعل المرأة تشعر بالاستقلال الكامل عن الرجل. وليس المقصود بالاستقلال الكامل وعدم الاستقلال وأن المرأة لا تستقل عن الرجل، ليس المقصود به أن الرجل يتحكم فيها، لا، وإنما المرأة تحتاج إلى ولي، هذا في الإسلام. ولذلك هل تستطيع المرأة أن تزوج نفسها؟ لا يمكن. لماذا؟ هل لأنها غبية لا تفهم؟ هل لأن الرجل يتحكم فيها؟ أبدا، لا يمكن أن نقول هذا. الإسلام قال لنا لابد أن يكون هناك ولي، لأنه أعرف بمصلحتها، أعرف بالرجال، أعرف بكذا، أمور كثيرة. ولذلك لا يفهم عندما نقول أنهم ينادون باستقلالها عن الرجل أننا معنى هذا أننا ننادي بأن الرجل يتحكم فيها تحكم كامل، لا، فنحن نقول أن المرأة نعم مستقلة عن الرجل من حيث مالها، المال لها لا يستطيع الرجل يتحكم به، لكن أيضا نقول أن استقلالها الكامل عن الرجل ليس في صالحها. من أيضا الأساليب وهو الأسلوب التاسع والعشرون من أساليبهم، المناداة بقيادة المرأة للسيارة، وحشد الأدلة والمبررات التي تجعل المجتمع يتقبل مثل هذا الأمر. ولذلك يقول بعضهم أيهما أفضل، أن تقود المرأة بنفسها وتستر نفسها أو أن تركب في مع السائق لوحدها؟ لا أدري لماذا جعلوا هذا هو الاختيار، لماذا فقط الاختيار ألف أو باء، في اختيارات أخرى، لماذا تركب لوحدها مع السائق، ولماذا أيضا تقود السيارة، هناك اختيار ثالث. ثم يقول بعض العامة كلام الحقيقة أنه فعلا له حظ من النظر، يقول إذا وضعنا المرأة مع سائق أجنبي فإن الذي يحصل أنه يتسلط عليها ذئب واحد، بينما إذا قادت المرأة السيارة تسلط عليها ذئاب، ذئاب وليس ذئبا واحد. عموما يعني لا نناقش أصلا هذه القضية، القضية أصلا محسومة، وقد بيّن العلماء حرمة هذا الأمر، وبيّنت أيضا وزارة الداخلية حفظ الله المسؤولين عليها هذا الأمر، وأنه لا يمكن أن يحدث مثل هذه الأمور ما دام العلماء قالوا إنها محرمة. الأسلوب 30 من أساليبهم التقرب إلى أصحاب القرار ومحاولة جعلهم يتبنون هذه الحركة، ولذلك تجد أنهم يحرصون كل الحرص على أن يفسروا كل ما يصدر عن أصحاب القرار أنه من التشجيع لهذه الحركة. تعلمون أثناء كلامي عن حركة التحرر النسائية في مصر أو حركة التغريب في مصر كيف تقربوا إلى الأميرة نازلي فاضل، وتعرفون أيضا قبل مدة ليست قريبة جدا، قبل مدة عندما ألقى ولي العهد حفظه الله كلمة فيها كلام طيب وجميل جدا عن المرأة، كلام يقره الإسلام، طاروا بكلمته في الآفاق وأنها من تشجيع حركة التحرر النسائية، وبدأوا يتكلمون في الصحف والمجلات عن هذا، حتى ولله الحمد قام حفظه الله وأسكتهم ورد عليهم ورد كيدهم في نحورهم. هكذا هم يريدون ذلك، ويجعلون هذه التحركات أنها مدعومة من قبل أصحاب القرار، وهذا غير صحيح أبدا، لا سيما أنا أتكلم يعني في مثل هذه المسألة عن ولله الحمد في مجتمعنا في بلادنا، من المعروف أن أصحاب القرار ولله الحمد حفظهم الله بقدر ما يستطيعون يتكلمون مع الناس على أن ما يسير في المجتمع يسير على تعاليم الإسلام، فما كان حراما لا يمكن أن يطبق، بل حتى لو اختار المجتمع بكامله شيئا معروف أنه حرام لا يمكن أن يطبق أو أن يعمل به. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويؤيدهم بالإسلام. الفقرة الخامسة في هذا الموضوع ثمرات التغريب. نتج عن حركة التغريب في العالم نتائج سيئة، منها على سبيل المثال أولا خروج المرأة للعمل متبرجة متهتكة. طبعا عندما تخرج المرأة للعمل وهي تعرف أن فيه رجال لابد أنها ستتجمل. يا أخي إذا كانت ستخرج لنساء تجملت، فكيف إذا كانت ستخرج للرجال؟ ولو خرجت مرة من المرات غير متجملة للمزها بعض الفساق، مما يجعلها تغار وتتضايق، مما يجعلها مرة أخرى تتجمل. الثمرة الثانية أفسدت العلاقات الطبيعية والفطرية بين الرجل والمرأة، ولذلك ضعفت عرى الأسرة، وكثرت المشكلات الزوجية، وكثر ضرب المرأة. ضرب المرأة في المجتمع الياباني هو السبب الثاني من أسباب الطلاق. 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساوبالو البرازيلية عام 1980 80، فكيف الآن؟ يتعرض ما بين 3 إلى 4 ملايين من الأمريكيات للإهانات من أزواجهن وعشاقهن سنويا. في كندا 8 ملايين امرأة يتعرضن لسوء المعاملة كل عام. في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها 100,000 مكالمة سنويا من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين 15 الماضية. يعني كل سنة تستقبل شرطة لندن فقط 100,000. في أمريكا تتعرض امرأة لسوء المعاملة كل 8 ثواني، كل 8 ثواني تتعرض امرأة لسوء المعاملة، ولذلك 79% من الأمريكيين يضربون زوجاتهم، و83% دخلنا المستشفى مرة واحدة على الأقل للعلاج من أثر الضرب. 100,000 ألمانية يضربهن الرجال سنويا، 2 مليون فرنسية كذلك يضربن سنويا. 60% من المكالمات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء تساء معاملتهن. هكذا حركة التغرب. ثالثا من الثمرات تفكك المجتمع وعدم الترابط بين أبنائه، وهذا واضح وملحوظ جدا في المجتمع الغربي، ولذلك لا يمكن أن تكون عائلة كبيرة عندهم، يعني أقصى احتمال أن تكون عائلة الزوج وزوجته وبعض الأبناء، وإلا بعد البقية الأبناء الصغار، وإلا البقية انتهوا، بل إنه لن تعد الأسرة هي الأسرة الموجودة قديما. يعني كان الناس ينتقدون الغرب بأن الأسرة عندهم صغيرة متفككة إلى آخره، لا، الآن أصبح الأمر متغير، أصبح الأمر الآن المنادى في المنظمات والمؤتمرات الدولية تنادي بأن تكون هناك أسرة ليس من قبل زوج وزوجة، لا، ممكن تكون أسرة من غير ذلك، بل ممكن تكون أسرة من قبل رجل ورجل. نعم، شذوذ. كيف ينجبون؟ قالوا نستأجر يتبنون أولاد، أو امرأة وامرأة. كيف ينجب؟ قالوا تحمل عن طريق الأنابيب. وهكذا أشياء حقيقة يعني هي في بدايتها مضحكة، نعم، تضحك وتضحكين عندما تسمع وتسمعين مثل هذا الكلام الآن، لكن هم لا يريدونها لشيء الآن، يريدون المستقبل. ولذلك كان المنادى بالشذوذ عندهم جريمة، الآن أصبح ينادى في البرلمان على أنه لابد أن يعطى الشاذين حقوقهم في المجتمع. من الثمرات أيضا انتشار الطلاق وأولاد الزنا والانحلال الخلقي والاغتصاب. في أمريكا 300 امرأة تغتصب يوميا، تغتصب، تعرف ما معنى تغتصب؟ يعني بالغصب بالقوة دون رضاها. ما لنا الآن كلام في التي ترضى، هو الآن يغتصب هذه مع أنه في مجتمع يستطيع أن يشبع رغبته الجنسية مع امرأة ترضى بهذا الشيء، ومع ذلك يحدث الاغتصاب. ثلث النساء في أمريكا والنرويج وهولندا ونيوزيلندا تعرضن لتشويهات جنسية نتيجة الاعتداءات أو تجاوزات جنسية. سجلت حالات الاغتصاب 100,000 حالة سنة 90 ميلادي، وارتفعت حالات الاغتصاب عند الأطفال 40%، اغتصاب الأطفال ارتفع 40%. المعدل الوطني في أمريكا لحالات الاغتصاب 12 حالة في الساعة، يعني حالة كل 5 دقائق، حالة كل 5 دقائق. نصف المعتدى عليهن في بريطانيا يتم الاعتداء عليهن داخل البيت، سواء عن طريق الأب أو عن طريق صديق الأم. حتى إن إحدى كبريات المجلة نشرنا في مكان بارز أن أخطر مكان يعيش فيه الإنسان الأوروبي هو المنزل. في لوس أنجلوس يوجد بين فتيات سن 14 أن كل واحدة من 3 معرضة للاغتصاب. في عام واحد أدخل إلى غرف الطوارئ في مستشفيات المدينة 3,646 ضحية اغتصاب غرفة الطوارئ، يعني 10 حوادث اغتصاب كل يوم في مدينة واحدة. في فرنسا عدد النساء المغتصبات أكثر من 100,000 امرأة، ويقولون أن المغتصبين ليسوا دائما من الشواذ وليسوا من المجرمين، بل أناس عاديين. وفي ألمانيا تغتصب امرأة كل ربع ساعة. هكذا نريد أن تكون بلادنا بعد ذلك؟ عندما نخطو بمثل خطواتهم سينتج عندنا مثل ما نتج عنده. هم أيضا ما كانوا يتوقعون أن يصلوا إلى هذا الأمر، ولذلك الآن اضطروا إلى أشياء كثيرة، لأن المجتمع انهار، المجتمع ما بدأوا يسيطرون عليه، ولذلك اضطروا إلى تغيير معنى الجريمة حتى يلغوا كثير من التصرفات أن تكون جريمة، لأنهم لو وضعوا نفس الشيء السابق وجدوا عندهم أغلب المجتمع مجرمين. وهكذا وسينالون ما ينالون، وعندما نسير على خطاهم سنجد ما وجدوا. يعني هذه هي القوانين وسنن الله عز وجل، لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. الفقرة الأخيرة في هذا الموضوع، ما واجبنا تجاه الحركة؟ أقول من واجبنا أولا إعداد المرأة إعدادا فكريا ونفسيا، فكريا بإعداد العقلية الإسلامية المثقفة التي تفهم واجبها تجاه مجتمعها، تعرف ما الذي يطلب منها، ونفسيا بأن نجعلها تكره وتنبذ هذه الدعوات التي تستهدف عفتها وحياءها. ثانيا تقوية الوازع الديني لدى المرأة حتى تجابه الدعوات المغرضة، لأنه إذا كان هناك دين ردع الإنسان. ثالثا أن يكون دفاعنا عقيدة ومن أجل العقيدة، يعني يكون منطلقا من منطلق إسلامي صحيح، لا يكون دفاعنا نابعا عن التقاليد فقط، لا. ولذلك نقول للمرأة لا تقولي لابنتك البس العباءة ماذا يقول عنا الناس، لا، لا تلبسي هذا اللباس لأن الناس يقولون كذا كذا، لا تلبسي، لا تفعلي هذا الشيء لأن المجتمع لا يريد هذا الشيء، لا تقولي هذا، لا تقولي عاداتنا وتقاليد ما عرفنا هذا الشيء، هذا خطأ. قولي الله يريد منك ذلك، الإسلام هذه تعاليمه، أنت تطيعين الله، حتى نغرز في نفوس أطفالنا في بناتنا وأبنائنا أن أعمالهم هذه عقيدة، لأن حتى أصحاب العقيدة الباطلة يصعب أن يتخلوا عن عقيدته، ونحن أصحاب عقيدة صحيحة سليمة، فإذا غرست في نفوس أطفالنا يصعب اقتلاعها. الرابع من واجبنا التسلح بالعلم الشرعي، تسلح بالعلم الشرعي. الخامس كشف هذه الدعاوى المغرضة وتجلية أهدافها، لابد أن توضح للناس، تبين مظاهرها، تكشف للناس أن هذا الشيء يراد منه شيئا، أن هذه الخطوة يراد منها خطوات قادمة، حتى يحذر الناس، حتى يأخذوا حذرهم، يأخذوا احتياطاتهم في هذا المجال، حتى لا يؤخذوا على غرة. لابد من التنبيه إلى نقطة هامة ممكن أن نختم بها الكلام، وهي بعض الناس يتهم أهل الاستقامة والصلاح بأنهم حجر عثرة أمام كل جديد، ونحن نقول إن هذا اتهام باطل، والصحيح أننا نملك ميزانا دقيقا نزن بهذا الميزان الأمور التي تواجهنا. هذا الميزان هو الشرع، هذا الميزان هو الشرع، كل ما وافق الشرع ولم يخالف أخذناه، ولو كان من عند أعدائنا، حتى لو كان هذا الأمر أتى من غير المسلمين، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، طبعا لا يكون شيء في تشبه بهم. وأما ما خالف الشرع فإننا نرفضه، حتى لو كان من عند أصدقائنا خالف الشرع نقول لا، ونبين للناس أن الإسلام دين كامل، دين شامل لكل جوانب الحياة، ولا يمكن أن يقف الإسلام في وجه التقدم أو وجه التحضر، لكنه يقف في وجه الفساد، يقف في وجه المفسدين. نعم يريد مجتمعا صالحا نظيفا، وتقدم أسلافنا في العلم في الطب في جميع مجالات الحياة، تقدموا وهم يحافظون على إسلامهم، ما تخلوا عن إسلامهم، فلماذا نربط بأذهاننا أنه لكي نتقدم لابد أن نبتعد عن الإسلام، أو نضع في أذهاننا أن الإسلام يقف في وجوهنا عندما نريد التقدم؟ أبدا، هذا غير صحيح. الإسلام يشجع على التقدم، يشجع على الأخذ بالحضارة من الناحية الصناعية مثلا بكذا، لكن كل هذا لا يعني أن ننسلخ عن تعاليمنا أو أن ندعو المجتمع لكي ينسلخ عن هذه التعاليم رويدا رويدا أو خطوة خطوة، وبالتالي يكون مجتمعا منسلخا بعيدا عن تعاليم الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل التطبيق والحذر مآل هذا السماع، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه الأمة دينها، وأن يحفظها ويجنبها الأشرار، وأن يحفظ أئمة الإسلام وأئمة المسلمين من أن يحكموا بكتاب الله عز وجل، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، ويبعد عنهم بطانة السوء والأشرار، وأن يجعل الإسلام هو المنتصر في كل ميدان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
خذ الإسلام وانتسبي، ومن أفضاله اكتسبي. عد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي وعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة، وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب.